اليوم يوم الخميس الموافق 2 رمضان المبارك سنة 1391 هجرية، وهذا فضيلة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي يفسر آيات من الذكر الحكيم بداخل المسجد النبوي الشريف.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وقطعناهم اثنتي عشرة أسباط أمما، وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر، فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم. وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى، كلوا رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون.
الشيطان الرجيم. يقول الله جل وعلا: ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. موسى هو نبي الله موسى بن عمران عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وقومه هم بنو إسرائيل، وأصل القوم في لغة العرب اسم جمع لا واحد له من لهوه، وضع للذكور دون الإناث، وربما دخلت الإناث فيه بحكم التبع. والدليل على أن لفظ القوم يختص بالوضع في الذكور دون الإناث قوله تعالى: لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. ثم قال: ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم. فلو دخل النساء في اسم القوم لما كان لقوله ولا نساء من نساء فائدة، وهذا معروف في كلام العرب. ومنه قول زهير بن أبي سلمى: وما أدري وسوف يخال أدري، أقوم آل حصن أم نساء؟ فدل على أن العرب تخص به الذكور. والدليل من القرآن على أن النساء ربما دخلن في اسم القوم بحكم التبع قوله تعالى في ملكة اليمن: وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. وقوله أمة مبتدأ سوغ الابتداء به اعتماد وهو نكرة اعتماده على المجرور قبله والأمة الطائفة الكثيرة المتفقة في دين ونحوه. وقد جاء في القرآن العظيم إطلاق الأمة على أربعة معان كلها صحيح موجود في كتاب الله، فمنه إطلاق الأمة على الطائفة المتفقة في دين ونحوه، وهذا أكثر إطلاقات الأمة كقوله هنا ومن قوم موسى أمة، كان الناس أمة واحدة ونحو ذلك من الآيات. الإطلاق الثاني إطلاق الأمة على الرجل المقتدى به كقوله في إبراهيم إن إبراهيم كان أمة. الإطلاق الثالث إطلاق الأمة على القطعة والبرهة من الزمان، ومنه قوله تعالى قال للذين جاء منهما وادكر وقال الذين جاء منهما وادكر بعد أمة أي تذكر بعد برهة من الزمان وقطعة من الدهر. ومنه بهذا المعنى قوله تعالى ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة أي إلى مدة معينة في علمنا. الإطلاق الرابع إطلاق الأمة على الشريعة والدين، وهذا الإطلاق مشهور في القرآن كقوله كذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة أي على شريعة وملة ودين. ومنه بهذا المعنى قوله إن هذه أمتكم أمة واحدة أي دينكم وشريعتكم شريعة واحدة. هذا الإطلاق معروف مشهور في كلام العرب، ومنه قول نابغة ذبيان حلفت فلم أترك لنفسي كريبة وهل يأثم ذو أمة وهو طائع، يعني أن من كان صاحب دين وشريعة لا يرتكب الإثم قاصدا أبدا. هذا يقوله جاهلي فكيف بالمسلم، فما ينبغي له أن يقول. وهذا معنى قوله وبه يعدلون يهدون بالحق أي يهدون الناس بالحق، والمراد بالحق الذي يهدون به الناس هو شرع الله ودينه الذي أنزله على رسله. وبه أي بالحق المذكور يعدلون يصيبون العدالة المتجافية عن طرفي الإفراط والتفريط، فالعدالة المشي على الصواب وطريق القصد المتجافي عن طرف الإفراط والتفريط. وهذه الآية الكريمة دلت على أن من قوم موسى أمة طيبة على الحق، وهذا المعنى جاء مصرحا به في آيات كثيرة كقوله تعالى ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك من الصالحين. وكقوله جل وعلا وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. وكقوله تعالى قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا الآية. وكقوله في آيات كثيرة وإن من كقوله في آيات كثيرة يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه في أهل الكتاب الذين يفرحون بما أنزل إليه صلى الله عليه وسلم. وقد بيّن القرآن أن هذه الطائفة من أهل الكتاب التي كانت متمسكة بشريعة موسى وبما في التوراة إذا كانت على ذلك حتى آمنت بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنها تؤتى أجرها مرتين، أجر إيمانها الأول بموسى وكتابه وإيمانها بمحمد وكتابه. نص الله على هذا في سورة القصص في قوله ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا الآية. وهذا معنى قوله ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وقد قدمنا في سورة المائدة أن ظاهر القرآن أن هذه الأمة هي الأمة المقتصدة المذكورة في قوله منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. هذه الأمة غاية ما نوه الله به عنها أنها مقتصدة. وهذه الأمة الكريمة التي هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم لما نوه عنها وعن كتابها جعل فيها مرتبة أعظم من المقتصدة، وذلك في قوله ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا منهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. فجعل فيهم سابقا بالخيرات فوق المقتصد ووعد الجميع ممن أورثوا هذا الكتاب بقوله جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب الآية. فآية فاطر هذه تدل دلالة عظيمة واضحة على عظم هذه الأمة المحمدية وعلى عظيم نعمة هذا الكتاب والرحمة والنور الذي أنزل الله إليها من السماء على لسان سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. لأن الله لما قال ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا بين أن إيراث هذا الكتاب علامة الاصطفاء وهو الاختيار من الله. ثم قسم هذه الأمة التي اصطفاها الله لإيراث هذا الكتاب إلى ثلاثة أقسام، قال فمنهم ظالم لنفسه
ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. ثم نوه عن أن إيراث هذا الكتاب فضل عظيم من الله، قال ذلك فإيراثوه إياكم ذلك الكتاب
هو الفضل الكبير من الله عليكم. ثم وعد الجميع والأول منهم الظالم لنفسه بوعده الصادق إن الله لا يخلف الميعاد. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. فقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب، ولم يبق عن الطوائف الثلاثة الموعودة بالجنة ممن لا يخلف الميعاد إلا الكفار، لأن الله ذكر في مقابلتهم الكفار في قوله والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وكان بعض العلماء يقول حق لهذه الواو في سورة فاطر أن تكتب بماء العينين، يعني واو يدخلونها لأنها واو شاملة بالوعد الصادق من الله بجنات عدن لجميع هذه الأمة التي أورثت هذا الكتاب، وعلى رأسهم الظالم لنفسه، وأصح التفسيرات في الظالم والمقتصد والسابق بالخيرات في آية فاطر هذه أن الظالم هو الذي يطيع الله تارة ويعصيه أخرى، فهو من الذين قال الله فيهم خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. والمقتصد هو الذي يأتي بالواجبات ينتهي عن المحرمات ويأتي بالواجبات ولا يتقرب بالنوافل التي هي غير ترك الحرام أو أداء الواجب. السابق بالخيرات والذي يمتثل الأوامر ويجتنب النواهي ويتقرب إلى الله بالنوافل. وقد ذكرنا مرارا أن العلماء اختلفوا في السبب الذي قدم من أجله الظالم لنفسه في هذا الوعد العظيم من الله الذي لا يخلف الميعاد بجنات عدن وما فيها من النعيم، فمن أين للظالم لنفسه أن يقدم على السابق بالخيرات والمقتصد؟ فقال بعض العلماء هذه الآية من سورة فاطر مقام إظهار كرم رب العالمين وشدة رحمته ولطفه بعباده، فقدم الظالم لئلا يقنط وأخر السابق بالخيرات لئلا يعجب بعمله فيحبط. وقال بعض العلماء قدم الظالم لنفسه لأن أكثر أهل الجنة الظالمون لأنفسهم الذين خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا، لأن السابقين قليل والمقتصدون أقل من الظالمين. وهذا معنى قوله من قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، وسيأتي حديث عند قوله وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، فقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال هذه لكم، وقد أعطي القوم مثلها يعني قوم موسى في قوله هنا ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. ولكن آية فاطر هذه التي ذكرناها زادت بالسابق بالخيرات وبالوعد بالجنات للجميع، ففيها من إظهار فضل هذه الأمة ما لم تتناوله إحدى الآيتين هنا في سورة الأعراف. اقرأ
وغطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام الأنعام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.
وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما. الضمير في قطعناهم عائد إلى قوم موسى، وقوله قطعناهم فيه وجهان معروفان من التفسير، وبحسبهما يكون القولان في إعراب قوله اثنتي عشرة. قال بعض العلماء قطعناهم أي صيرناهم قطاعا، وعلى هذا فقطعنا تطلب مفعولين لتضمينها معنى صيرنا، فمفعولها الأول هو الضمير قطعناهم، ومفعولها الثاني اثنتي عشرة أي صيرناهم اثنتي عشرة فرقة. وقال بعض العلماء قطعناهم معناه فرقناهم وميزنا بعضهم عن بعض، لأنهم أبناء اثني عشر رجلا، وكل رجل صار من نسله قبيلة، والسبط في أولاد إسحاق بمعنى القبائل في أولاد إسماعيل، فيعقوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كان له اثنا عشر ابنا، كل ابن منهم ولد له نسل، فصار كل ابن منهم قبيلة. والقبائل عندهم تسمى أسباطا، فالأسباط في ذرية إسحاق بمعنى القبائل في ذرية إسماعيل. والمفسرون يذكرون أسماء هؤلاء الأسباط الذين تفرعت منهم القبائل، ويكرها إنما هو عن طريق الإسرائيليات، ولذا اختلفوا فيها، فمنهم من يقول هم رويبيل وشمعون ويهوذا وربالون ويشجر ودال وتفتات وحات وإيشر ويوسف وشقيقه بنيامين، ومنهم من يذكر غير ذلك، ولا طريقة صحيحة تثبت ذلك، إلا أن الأظهر أن هؤلاء الاثنتي عشرة أن كل واحدة منهم من سبط من أولاد يعقوب، كما تقدم في قوله وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا، لأن كل سبط من هذه الأسباط بعث الله موسى فيه نقيبا سيدا يتفقد شؤونه وأحواله، لتكون تلك الرجال اثني عشر يطلعون موسى على سرائر قومهم فيهون عليه الإصلاح من شؤونهم. ولذا قال هنا وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا، فعلى أن قطعنا بمعنى صيرنا، اثنتي عشرة هو المفعول الثاني، وعلى أن قطعنا بمعنى ميزنا بعضهم عن بعض وفرقنا بعضهم عن بعض لنجعل على كل فرقة منهم نقيبا. فقوله اثنتي عشرة حال هي حال جامدة مؤولة، أي ميزناهم وفرقناهم في حال كونهم بالغين هذا العدد الذي هو اثنتي عشرة. واختلف العلماء في مميز اثنتي عشرة، فظاهر القرآن أن مميزه أسباطا، ولكن المعروف في لغة العرب أن العدد كله إلا الثلاثة من الثلاثة إلى العشرة يميز بالجمع مضافا إليه العدد، أما غيره من الأعداد فإنه يميز بالمفرد، فالتمييز المطابق للعربية المعروفة لو قيل قطعناهم اثنتي عشرة سبطا. وذهب بعض العلماء في الجواب عن هذا إلى أن الأسباط هنا جمع سبط مضمن معنى القبيلة، وأن السبط أن الأسباط القبيلة تكون فيها أسباط كثيرة، وعليه فالمعنى قطعناه مهنة 10 قبيلة، الأسباط بمعنى القبيلة، وهذا مردود لما ذكرنا من أن الأسباط في ذرية إسحاق بمعنى القبائل في ذرية إسماعيل، والذي اختاره غير واحد من المحققين أن المميز محذوف دل المقام عليه، وقطعناه مهنة 10 فرقة، وقوله أسباط بدل من 12، وأمما بدل بعد بدل على الصواب، ولا مانع من إتيان البدل بعد البدل كما هو معروف في علم العربية، وقد وجد في كلام العرب، وهذا معنى قوله وقطعناه مهنة 10 أسباطا أمما، كل في سبط منهم أمة أي خلق وقبيلة كثيرة كثيفة العدد. وأوحينا إلى موسى، ذكر جل وعلا هنا بعض ما أنعم الله به على الإسرائيليين في التيه، يذكر الموجودين منهم زمن نبينا نعمه عليهم، ويذكرهم أيضا كثرة ما هم فيه من الخلاف وعدم طاعة الله ورسله، لأن سبب هذا التيه أن الله لما أنجى موسى وقومه من فرعون وفلق لهم البحر وأمرهم بقتال الجبارين، أصابهم الجبن الذي قدمنا شرحه في سورة المائدة، وقالوا لنبيهم موسى لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، فأصابهم الجبن والخوف، فقال موسى ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، فضرب الله عليهم التيه 40 سنة، قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة، يتيهون في الأرض يصبحون حيث أمسوا، فإذا مشوا النهار كله أصبحوا من حيث كانوا أمس، الله ضرب عليهم هذا التيه. وأصحاب الأخبار والتاريخ مطبقون على أن موسى وهارون عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام توفيا في التيه، ثم إن صار الخليفة بعد موسى يوشع بن نون ابن إفراثيم بن يوسف عليهم السلام، هو الذي فتح الله على يديه كما سيأتي هنا وتقدم في سورة البقرة. لما كان بنو إسرائيل في التيه هذه 40 سنة أصابهم العطش، فشكوا إلى موسى، فأوحى الله إليه أن اضرب بعصاك الحجر، فضربه فانبجست منه 12 عينا، وشكوا له من حر الشمس، فظلل الله عليهم الغمام يقيهم حر الشمس، وشكوا له من الجوع فأنزل الله عليهم المن والسلوى كما تقدم في سورة البقرة، وكما هو مذكور هنا في سورة الأعراف. لا لا هو. وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه، أوحى الله إلى نبيه موسى حين استسقاه قومه. الوحي الإيحاء في لغة العرب هو كل إلقاء لشيء في سرعة وخفاء، فهو إيحاء، هذا معناه اللغوي، والوحي له معنى لغوي ومعنى شرعي كغيره من المعاني. فالوحي الشرعي معروف، وهو ما يوحي الله لنبيه بواسطة الملك مثلا، ربما أوحى إلى النبي بغير واسطة كما أعطى نبينا صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء الصلوات الخمس وخواتم سورة البقرة. فظاهر حديث ابن مسعود عند مسلم أنه من غير واسطة الملك، وقد يكون الوحي بواسطة الملك وهو على أنحاء كثيرة معروفة. وأصل الإيحاء في لغة العرب هو كل إلقاء جامع بين الخفاء والسرعة، تسميه العرب وحيا، فكل من ألقى شيئا بخفاء وسرعة فهو وحي في كلام العرب. ولأجل ذلك كانت العرب تطلق اسم الوحي على الكتابة وعلى الإشارة وعلى الإلهام، لأن كل من هذه إلقاء في سرعة وخفاء، فيطلقون الوحي على الإلهام. ومنه قوله تعالى: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ألهمها. ويطلق الوحي على الإشارة، وهو أصح القولين في قوله عن زكريا: فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا، أي أشار إليهم. وتطلق العرب الوحي على الكتابة لأنها معان تلقى بأفعال سريعة خفية. وإطلاق الوحي على الكتابة إطلاق كثير مشهور في كلام العرب، وكان بعض المفسرين يقول منه قوله في زكريا: فأوحى إليهم أي كتب لهم، والأظهر الإشارة كما يدل عليه قوله: إلا رمزا واذكر ربك كثيرا. وإطلاق العرب الوحي على الكتابة مشهور جدا في كلامها، كثير جدا في أشعارها، ومنه قول لبيد بن ربيعة في معلقته: فمدافع الريان عري رسمها، خلقا كما ضمن الوحي سلامها. الوحي جمع وحي وهو الكتابة، وهو فعل مجموع على فعول كفرس وفلوس. ومنه قول عنترة: كوحي صحائف من عهد كسرى، فأهداها لأعجم طنطمي. وقول نابغة ذبيان: دار لأسماء بالغمرين ماثلة، دار لأسماء بالغمرين ماثلة، كالوحي ليس بها من أهلها أرم. وقول نابغة ذبيان أيضا: لمن الديار غشيتها بالفدفد، كالوحي في حجر المسيل المخلد. ومنه قول ذي الرمة: سوى الأربع الدهم اللواتي كأنها بقية وحي في بطون الصحائف. وقول جرير: كأن أخ الكتاب يخط وحيا بكاف في منازلها ولامي، وهو كثير مشهور. هذا معنى قوله: وأوحينا إلى موسى نبي الله موسى بن عمران إذ استسقاه قومه، حين استسقاه قومه. والمقرر في فن التصريف أن استفعل من أبنية الطلب، لأن السين والتاء تدلان على الطلب، فاستسقى معناه طلب السقيا، واستطعم طلب الطعام، واستنزل طلب النزول، إلى غير ذلك. إذا استسقاه قومه طلبوا منه السقيا أن يسأل الله لهم فيسقيهم. وقوله أن اضرب بعصاك، أن هذه هي التي يسميها علماء العربية أن المفسرة، وضابطها أن يتقدمها معنى القول ولا يكون فيه حروف القول، لأن أوحينا إلى موسى يتضمن معنى قلنا لموسى وليس فيه معنى القول. ومعنى كونها تفسيرية أن ذلك الذي أوحي إلى موسى يفسره ما بعد أن، وهو الأمر بضرب الحجر لتنبجس منه 12 عينا. بعض علماء العربية يقولون: لا مانع من دخول أن المصدرية على الأفعال الطلبية، وعليه فتكون مصدرية على هذا القول. قوله أن اضرب بعصاك، العصا معروفة يعرفها كل أحد، وألفها مبدلة من واو، فلو ثنيت تقيل فيها عصوان، ومنه قول ذي الرمة غيلان ابن عقبة فجاءت بنسج العنكبوت كأنه على عصويها سابري مشبرق. وقوله الحجر، قال بعض العلماء هذه الألف واللام تدل على عهد، وأنه حجر كان معهودا عند موسى. بعض العلماء يقول هي لمطلق الجنس، وفيه هنا مقالات إسرائيلية لا يثبت شيء منها. قوم زعموا إنه حجر مربع كان يحمله في التيه معه في مخلاته ويضربه بالحجر، فكل جهة من جهاته الأربع تنفجر فيها ثلاث عيون فيكون المجموع هنا 10 عينا. وقال بعض العلماء هو كلما نزل في محل أخذ حجرا منه وضربه فانفجرت منه تلك العيون. وقال بعض العلماء هو الحجر الذي هرب بثوبه، وقصته مشهورة، وسيأتي الكلام عليها في تفسير سورة الأحزاب في قوله تعالى لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا. لأن نبي الله موسى كان بنو إسرائيل في زمنه يذهبون إلى البحر ويغتسلون، بعضهم ينظر إلى بعض وهم عراه، وكان نبي الله موسى لا يغتسل حيث يراه أحد، بل يبعد ويغتسل من حيث لا يراه أحد. وكانوا يقولون ما منعه أن يغتسل بمرأة منا إلا أنه آدر، والآدر المصاب بالأدرة، والأدرة انتفاخ إحدى الخصيتين حتى تعظم وتكبر من مرض. فيوما وضع ثوبه على حجر فأجرى الله الحجر بالثوب إلى جماعة بني إسرائيل، فاشتد موسى يعدو في أثر الحجر يقول ثوبي يا حجر ثوبي يا حجر، حتى رآه بنو إسرائيل كأحسن ما يكون من الرجال سالما من الأدرة كل السلامة. فقالوا والله ما بموسى من بس. يذكر بعضهم أنه قيل له احتفظ بهذا الحجر فإن له لشأنا، وأنه هو الذي كان يضربه بعصاه. وكل هذه مقالات إسرائيلية لا ثبوت لشيء منها. هذا معنى قوله أن يضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عينا. قال في سورة البقرة فانفجرت منه 12 عينا. وقال في سورة الأعراف هنا فانبجست منه 12 عينا. وأكثر علماء العربية على أن معنى الانبجاس والانفجار أن معناهما واحد واللفظ مختلف، فكل من الانبجاس والانفجار انشقاق واسع ينحدر منه الماء بقوة. وزعم قوم أن الانبجاس أنه يكون أولا قليلا ثم لم يزل يكثر حتى يكون انفجارا. وعلى هذا فقد ذكر في سورة الأعراف بدء انفجار الماء في سورة البقرة منتهى، والأظهر أنهما سواء وهو معروف في كلام العرب. وقد قال العجاج وانحلبت عيناه من فرط الأسى وكيف غربي دارج تبجسا، يعني بقوله تبجسا أي أفرغ ماء كثيرا في الحوض، وهذا معروف في كلام العرب. وقوله 12 عينا العين معروفة، وهو كل ماء كثير سميه العرب عينا. قد علم كل أناس، الأناس اسم جمع لا واحد له من لفظه، والمعنى أن كل أمة من أمم بني إسرائيل علموا مشربهم أي عينهم التي يشربون منها، لأنهم 12 أسباطا أماما، والحجر فيه 12 عينا. فكل أمة لها عين، وكل أمة عرفت عينها تشرب منها. وهذا معنى قوله قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام. الغمام هو السحاب وهو وعاء الماء، وقالوا وهو سحاب أبيض رقيق يظللهم الله به ويقيهم حر الشمس، وأنزلنا عليهم المن والسلوى. أكثر المفسرين على أن المن هو الترنجبين، والترنجبين شيء يشبه العسل الأبيض ينزل كنزول الندى والثلج ثم يجتمع كثيرا، لونه أبيض وطعمه طعم العسل، فهو عسل أبيض أو شيء يشبه العسل الأبيض بالغ في الحلاوة واللذاذة. وقال بعض العلماء المن أعم من هذا، واستدلوا بحديث الصحيحين الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين، وفي بعض رواياته من المن الذي أنزل على موسى، جاءت في بعض روايات الحديث، فبعض العلماء يقول الظاهر أن المن كان أعم من الترنجبين، ويكثر علماء التفسير يقولون هو الترنجبين، والحديث على نوع التشبيه، وظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الكمأة من ذلك المن الذي أنزل إليهم، وقوله والسلوى التحقيق أن المراد بالسلوى طائر، وعليه جماعة المفسرين. قال بعض العلماء هو طائر يشبه السمانة، وقال بعض العلماء هو السمانة بعينه وهو طائر، فالترنجبين شبه الشراب والفاكهة، والسمانة لحم طير لذيذ، فهو أكل ذو غذاء عظيم لذيذ. أما تفسير السلوى بالعسل فقوم زعموا إن العرب لا تطلق السلوى على العسل، والتحقيق خلاف هذا، وأن إطلاق السلوى على العسل إطلاق صحيح معروف في كلام العرب، إلا أنه صحيح في العربية وليس صحيحا في التفسير، لأن المراد بالسلوى في الآية ليس العسل، وإن كانت السلوى تطلق على العسل إطلاقا صحيحا معروفا، ومنه قول الهذلي وقاسمتها بالله جهدا لأنتم ألذ من السلوى إذا ما نشورها، والسلوى العسل ونشورها نستخرجها، والشور استخراج العسل خاصة، هذا معنى قوله وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم، أي وقلنا لهم كلوا، هذا أمر إباحة، وفيه ثلاثة أفعال في اللغة العربية مبدوءة بالهمزة يجوز حذف همزتها في الأمر ولا نظير لها، وهي أخذ وأمر وأكل، تقول في الأمر منها خذ مر كل بقياس مضطرد، إلا أن أمر إذا كان قبلها واو قبل الهمزة واو نوفا كان إثبات الهمزة في الأمر الصح، ومنه قوله وأمر أهلك بالصلاة، فإن لم يكن قبلها واو ولا فاء فإسقاط الهمزة في الأمر أفصح، كقوله صلى الله عليه وسلم مرهم بالصلاة للسبع مره فليراجعها ونحو ذلك، وهذا معنى قوله كلوا من طيبات ما رزقناكم، كهذا الطائر الذي هو السمانة، وهذه الفاكهة العظيمة التي هي المن أو غير ذلك، على أنه أعم من الترنجبين. والطيب هنا شامل طيب الإباحة وطيب اللذاذة، لأن الطيب يطلق إطلاقين، يطلق طيبا من جهة الإباحة وعدم الشبهة، ويطلق طيبا من جهة اللذاذة وحسن المأكل، وهو جامع لهما هنا في قوله كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فهؤلاء اليهود لما أنعم الله عليهم هذه النعم وخالفوا ادخروا من المن والسلوى وهم منهيون عن الادخار. وسيأتي ما بدلوا من القول والفعل ما سلط الله عليهم بسببه من العذاب. قال الله: إن مخالفاتهم عند الإنعام عليهم ومقابلاتهم إنعام الله بمعاصيه أنهم ما ظلموا الله في ذلك وما ظلموا إلا أنفسهم، أي وما ظلمونا بمقابلتهم إنعامنا بالمعاصي، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وقوله وما ظلمونا هو نص صريح على أن نفي الفعل لا يدل على إمكانه، لأن الله نفى ظلمهم له، ونفيه جل وعلا ظلمهم له لا يدل على إمكان ذلك سبحانه عما لك علوا كبيرا، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. قدم المفعول لأجل الاختصاص، أي لا يظلمون بذلك إلا أنفسهم. ونرجو الله جل وعلا أن يوفقنا لما يرضيه، وأن يرقف بنا فلا نظلم أنفسنا ولا نظلم أحدا. اللهم وفقنا حتى لا نظلم أنفسنا ولا نظلم أحدا من خلقك. ربنا آتنا في الدنيا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول الله جل وعلا: وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين. واذكر يا نبي الله خسائس هؤلاء اليهود العريقة في أسلافهم، ليعلم بذلك أن تكذيبهم لك وإنكارهم لما عندهم من صفاتك أنه أمر أصله فيهم وفي أسلافهم. وقيل لهم حين قال لهم الله على ألسنة أنبيائه اسكنوا هذه القرية، قوله اسكنوا أمر من السكنى لا من السكون الذي هو ضد الحركة، لأن الأمر بالسكون الذي هو ضد الحركة سجن وحبس، فهو أمر بالسكنى، وأن يتخذ ذلك البلد مسكنا، وكون البلد مسكنا له لا ينافي أن يتجول في أنحائه ويتنعم فيها، كما قال هنا بعد الأمر بقوله اسكنوا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول الله جل وعلا: وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين. واذكر يا نبي الله خسائس هؤلاء اليهود العريقة في أسلافهم، ليعلم بذلك أن تكذيبهم لك وإنكارهم لما عندهم من صفاتك أنه أمر أصله فيهم وفي أسلافهم. واذكر إذ قيل لهم حين قال لهم الله على ألسنة أنبيائه اسكنوا هذه القرية, قوله اسكنوا أمر من السكنى لا من السكون الذي هو ضد الحركة, لأن الأمر بالسكون الذي هو ضد الحركة سجن وحبس, فهو أمر بالسكنى, وأن يتخذ ذلك البلد مسكنا, وكون البلد مسكنا له لا ينافي أن يتجول في أنحائه ويتنعم فيها, كما قال هنا بعد الأمر بقوله اسكنوا وكلوا منها حيث شئتم. هذا معنى قوله وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية. أكثر المفسرين على أن هذه القرية هي بيت المقدس, وبعض المفسرين يقول هي أريحا, وبعضهم يقول غير ذلك, فهي قرية في فلسطين من قرى الشام, لأن الشام كان يطلق أولا على ما يضم دمشق وفلسطين والأردن غير ذلك من نواحيه. وهذا معنى قوله وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية. القرية هي المحل الذي يجتمع فيه السكان من قريت الماء في الحوض إذا جمعته. وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها, أي كلوا من ثمارها وحبوبها وزروعها حيث شئتم, لأنهم كانوا في التيه يتمنون الأكل من ذلك, كما قدمنا في سورة البقرة في الكلام على قوله فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. وقد قال لهم اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. ولما أمروا بدخول هذه القرية وبسكناها أمروا بالأكل من ذلك أمر إباحة وتكريم, وكلوا منها أي من ثمارها وحبوبها وزروعها وغير ذلك. وقوله حيث شئتم, أصل حيث في لغة العرب كلمة تدل على المكان كما تدل حين على الزمان, ربما ضمنت معنى الشرط, يجوز في العربية لا في القراءة تثليث ثائها وإبدال يائها واوا كما هو معروف في علم العربية. قوله شئتم أي من أي مكان من هذه القرية أردتم أن تأكلوا من ثمارها وحبوبها. وهذا معنى قوله وكلوا منها حيث شئتم, وهذا الأكل رغدا بدليل ما تقدم في سورة البقرة فكلوا منها حيث شئتم رغدا. وقوله وقولوا حطة, لما كان في التيه مات نبي الله هارون أولا ثم مات موسى في التيه كما أطبق عليه المؤرخون, ثم إن خليفة موسى كان يوشع بن نون بن إفراثيم بن يوسف, هو الذي فتح الله عليه هذه القرية, قرية الجبارين بيت المقدس أو أريحا أو قيل غير ذلك. لما فتح الله عليهم أمرهم أن يشكروا لله نعمته التي أنعمها عليهم, فأمرهم بقول وأمرهم بفعل. أما الفعل فقد أمرهم بأن يدخلوا الباب سجدا, أن يدخلوا من باب القرية التي فتحها الله لهم سجدا. قال بعض العلماء المراد بالسجود هنا الركوع, تواضعا وانحناء وتعظيما لله وشكرا له على نعمة الفتح. قال بعض العلماء هو السجود على الجبهة يسجدون. ثم إنهم أمروا أيضا بقول آخر بقول وهو أن يدخلوا الباب وهم يقولون حطة, وأكثر المفسرين وهو ظاهر القرآن والأحاديث الصحيحة أنهم تعبدوا بهذه اللفظة حطة حطة. وقراءة الجمهور التي لا يجوز العدول عنها حطة للرفع, وهي خبر مبتدأ محذوف أي مسألتنا حطة. والحطة فعل من الحق, فعلة من الحق الذي هو الوضع. والمعنى مسألتنا لربنا هي حطة لذنوبنا وأوزارنا. معنى مسألتنا لك أن تحط عنا ذنوبنا وأوزارنا, هي كلمة استغفار تؤذن بحط الذنوب ووضع الأوزار. وهي خبر مبتدأ محذوف فعلة من الحط بمعنى الوضع, هذا معنى. وقال بعض العلماء الحطة الكلمة التي تحط الذنوب وهي لا إله إلا الله, والقول الأول أظهر. وقد ثبت في صحيح البخاري وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنهم أمروا بقول وأمروا بفعل, وأمرهم بالقول والفعل كلاهما مذكور في القرآن, لأن الله أمرهم بأن يدخلوا الباب سجدا وهو الفعل الذي أمروا به, وأمرهم أن يقولوا حطة وهو القول الذي أمروا به. ففي حديث أبي هريرة عند البخاري وغيره أنهم بدلوا القول الذي قيل لهم بقول غيره, وبدلوا الفعل الذي قيل لهم بفعل غيره. ولذا قال تعالى فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. قال بعض العلماء في الكلام حذفان, أي فبدل الذين ظلموا بالقول الذي قيل لهم قولا غير الذي قيل لهم, وبالفعل الذي قيل لهم فعلا غير الذي قيل لهم. فالفعل الذي قيل لهم هو دخولهم الباب سجدا, بدلوه فدخلوا يزحفون على أستاههم كما ثبت في حديث البخاري المذكور. وبدلوا القول الذي قيل لهم فقالوا مكان حطة حبتهم في شعارة, وفي بعض روايات الحديث في غير البخاري حنطة في شعارة. فبدلوا القول وبدلوا الفعل وقابلوا نعم الله بالكفران والمعصية في الأقوال والأفعال عياذا بالله. وهذا معنى قوله وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم. في هاتين الكلمتين بضميمة إحداهما إلى الأخرى أربع قراءات سبعيات كلها صحيحة متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم, فقرأه نافع وحده من السبعة. وادخلوا الباب سجدا تغفر لكم خطيئاتكم بضم تاء تغفر وفتح الفاء مبنيا للمفعول, وخطيئاتكم هو جمع مؤنث سالم هو نائب فاعل تغفر. وهذه قراءة نافع وحده, وقرأه الشامي عن ابن عامر وحده من السبعة. وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا تغفر لكم خطيئتكم قراءة ابن عامر كقراءة نافع, إلا أن نافعا قال خطيئاتكم بالجمع, وابن عامر قرأ خطيئتكم بالإفراد, واكتسبت العموم من إضافتها إلى الضمير. وقرأ أبو عمرو وحده. وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطاياكم بنغفر بنون العظمة, وخطاياكم جمع تكفير وقرأ الباقون من السبعة وهم ابن كثير وعاصم وحمزة والكسائي وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم بكسر التاء جمعا مؤنثا سالما والكسرة علامة النصب. هذه القراءات في الآية الصحيحة ومعناها شيء واحد كما ترون. وهذا معنى قوله الغفران في لغة العرب هو الستر والتغطية والخطايا والخطيئات جمع خطيئة وهي الذنب العظيم الذي يستحق صاحبه النكال يقال لها خطيئة وخطأ. ومنه قوله إن قتلهم كان خطأ كبيرا ويقال لمرتكبها عمدا خاطئ. ومنه قوله ناصية كاذبة خاطئة وقوله طعام ليس لهم طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. فالخاطئ بصورة الفاعل إنما هو على مرتكب الخطيئة عمدا أما مرتكب الذنب غير عامد فهو المسمى بالمخطئ ولا يقال له خاطئ كما هو معلوم. وهذا معنى قول وعلى قراءة نغفر فصيغة الجمع للتعظيم عظم الله جل وعلا نفسه. وهذا معنى قوله نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين هذا استئناف فكأن قائلا قال وماذا بعد غفران الذنوب الخطايا قال سنزيد المحسنين. السين للتنفيس وهو وعد صادق من الله واختلفت عبارات المفسرين في المراد بالمحسنين ولا ينبغي أن يختلف فيه لأن خير ما يفسر به كتاب الله بعد كتاب الله سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وقد فسر المحسنين تفسيرا ثابتا في الصحيح فلا ينبغي العدول عنه لغيره وذلك ما هو مشهور في حديث جبريل لما جاء في صورة الأعرابي وقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد أخبرني عن الإحسان فقال صلى الله عليه وسلم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وقد قدمنا في هذه الدروس مرارا أن سؤال جبريل هذا ليعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم معنى الإحسان أنه سؤال عظيم محتاج إليه غاية الحاجة وذلك أن الله جل وعلا بين في آيات من كتابه أن الحكمة التي خلق من أجلها خلقه وسماواته وأرضه هي أن يبتلي الخلق أن يختبرهم في شيء واحد هو إحسانهم العمل ليظهر من يحسن منهم عمله ومن لا يحسنه كما قال تعالى في أول سورة هود خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ثم بين الحكمة فقال ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولم يقل أيكم أكثر عملا. وقال في أول سورة الكهف إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها ثم بين الحكمة بقوله لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وقال في أول سورة الملك الذي خلق الموت والحياة ثم بين الحكمة فقال ليبلوهم أيهم أحسن عملا. فاتضح بهذه الآيات أن الإحسان هو الذي خلقتم من أجل الابتلاء فيه ولا ينافي هذا قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي إلا لآمرهم بالعبادة على ألسنة رسلي فأبتلي محسنهم من غير محسنهم. كما لا يخفى صار الإحسان محتاجا إلى معرفته فلذا سأل جبريل عنه وأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والإحسان مصدر أحسن العمل يحسنه إحسانا، إذا جاء به حسنا متقنا لا نقص فيه ولا وصم. وإحسان العمل لا يمكن إلا بمراقبة خالق هذا الكون جل وعلا. وقد قدمنا في هذه الدروس مرارا أن العلماء أجمعوا على أنه لم ينزل الله واعظا من السماء إلى الأرض ولا زاجرا أكبر من واعظ المراقبة المعبر عنه هنا بالإحسان. وقد ضرب العلماء لهذا مثلا، قالوا لو فرضنا أن في هذا البراح من الأرض ملكا عظيم البطش شديد النكال، وسيافه قائم على رأسه، والنطع مبسوط، والسيف يقطر منه الدم، ولله المثل الأعلى، وهذا الملك الذي هذا بطشه وشدته ينظر، أترى أن أحدا من الحاضرين يهتم بريبة مع بناته أو زوجاته أو نسائه؟ لا، كلهم خاشع الطرف ساكن الجوارح، أمنيته السلامة، ولله المثل الأعلى. فرب العالمين أعظم اطلاعا وأشد بطشا، وحماه في أرضه محارمه. فمن لاحظ أن رب السماوات والأرض مطلع عليه وأنه يرى كل ما يفعل إن كان عاقلا لابد أن يحاسب. ولو قيل لأهل بلد، ولو علم أهل بلد أن أمير ذلك البلد بات مطلعا على كل ما يفعلون من القبائح والخسائس لكفوا عن كل ما لا ينبغي ولم يرتكبوا إلا ما يجمل، ولله المثل الأعلى. فكيف بخالق السماوات والأرض الذي يعلم خطرات القلوب وكيف يجهل خطرات القلوب؟ خالق خطرات القلوب ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. معناه أن المحسنين الذين يراقبون الله ويعبدونه كأنهم يرونه، أن الله يزيدهم على هذه المراقبة وهذه النية وهذا الإحسان للعمل، يزيدهم أجرا على أجرهم. وقد جاءت آية في سورة يونس تدل على أن إحسان العمل يزيد الله صاحبه النظر إلى وجهه الكريم، كما تقدم كما يأتي في تفسير قوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فقد جاء في الصحيح أن المراد بالحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم. وبذلك فسر بعض العلماء قوله تعالى في قاف لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، ومعنى الآية أن المحسنين الذين يراقبون الله عند الأعمال ويعبدونه كأنهم يرونه يزيدهم أجرا، ولا مانع من أن يكون مما يزيدهم النظر إلى وجهه الكريم، كما فسرت به آية يونس المذكورة آنفا. وهذا معنى قوله سنزيد المحسنين. وقوله فبدل الذين ظلموا لم يقل فبدلوا، وعدل عن الضمير إلى الظاهر ليسجل عليهم ظلمهم وينيط ما نزل عليهم باسم الظلم الذي ارتكبوه. وقد قدمنا في هذه الدروس مرارا أن الظلم في لغة العرب التي نزل بها هذا القرآن العظيم أن الظلم هو وضع الشيء في غير محله، فكل من وضع شيئا في غير موضعه فقد ظلم في لغة العرب، وهذا معروف في كلامهم. ومنه قالوا للذي يضرب لبنه قبل أن يروب، قالوا هو ظالم لأنه وضع ضرب اللبن في غير موضعه، لأن ضربه قبل أن يروب يفسد زبده فهو ظلم لأنه وضع للضرب في غير موضعه. وفي لغة الحريري في مقاماته هل يجوز أن يكون الحاكم والما؟ قال نعم إذا كان عالما. يجوز أن الحاكم إذا كان يضرب لبنه قبل أن يروب لا مانع من توليته إذا كان من أهل العلم. وهذا معنى مطروق في كلام العرب، من قول الشاعر: وقائلة ظلمت لكم سقائي، وهل يخفى على العكد الظليم؟ ظلمت لكم سقائي أي ضربته لكم قبل أن يروب، والعكد عصب اللسان لا يخفى عليه اللبن المضروب قبل أن يروب من غيره. ونظيره قول الآخر: وصاحب صدق لم تربني شكاته، ولم تو في ظلمي له عامدا أجره، يعني سقاءه ضربه قبل أن يروب. ومن هذا المعنى قيل: للأرض التي حفر فيها وليست محلا للحفر مظلومة. ومنه قول نابغة ذبيان: إلا الأواري لأيما أبينها، والنؤي كالحوض بالمظلومة الجلد. وقالوا: لتراب القبر ظليم، فعيل بمعنى مفعول لأنه مظلوم، لأن القبر يحفر غالبا في محل ليس معتادا للحفر سابقا. ومنه قول الشاعر: يصف رجلا مقبورا فأصبح في غبراء بعد إشاحة من العيش مردود عليها وليمها. هذا معروف في كلام العرب. وإذا عرفتم أن الظلم في لغة العرب معناه وضع الشيء في غير موضعه، فاعلموا أن أعظم أنواع وضع الشيء في غير موضعه وضع العبادة في غير من خلق. فمن أكل رزق الله الذي خلقه ورزقه وعبد غيره فقد وضع العبادة في غير موضعها فهو ظالم. ولذا كثر في القرآن إطلاق الظلم على الشرك بالله، كما قال تعالى: والكافرون هم الظالمون. وقال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. وقال تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وقد ثبت في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فسر قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قال: بالشرك. ثم تلا قوله تعالى عن لقمان الحكيم: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فوضع العبادة في غير من خلقه أكبر أنواع الظلم، وكذلك وضع الطاعة في غير موضعها، كالذين يعصون الله ويطيعون الشيطان وذريته فقد وضعوا الطاعة في غير موضعها حيث أطاعوا عدوهم إبليس. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. وقد عصوا الله فوضعوا المعصية في غير موضعها والطاعة في غير موضعها. ومن هنا كان الظلم ظلمان: ظلم بالكفر المخرج عن الإسلام، وظلم دون ظلم وظلم النفس بارتكاب المعاصي، لأن كل منهما خروج عن كل منهما وضع الشيء في غير موضعه. وقد جاء في موضع واحد من القرآن في سورة الكهف وضع الظلم بمعنى النقصان، وهو قوله تعالى: كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، يعني ولم تنقص منه شيئا كما سيأتي. وهذا معنى قوله: فبدل الذين ظلموا، يعني وضعوا الأمر في غير موضعه حيث قابلوا نعم الله بالعصيان وعصوا الله وأطاعوا إبليس. بدل الذين ظلموا بالقول الذي قيل لهم وهو حطة، بدلوه قولا غير الذي قيل لهم، فقالوا: حبة في شعرة أو حنطة في شعرة أو حنطة في شعيرة وغير ذلك من الألفاظ. وقد قدمنا أن كون الذي قالوا حبة في شعرة ثابت في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة، وقوله: فأرسلنا عليهم هو معنى فأنزلنا عليهم في سورة البقرة رجزا من السماء. الرجز بكسر الراء العذاب. قال المفسرون هو طاعون أنزله الله بهم فأهلك منهم 70,000 في مدة قليلة. وقوله بما كانوا يظلمون الباء سببية وما مصدرية أي بسبب كونهم ظالمين واضعين الأمر في غير موضعه حيث يعصون الله ويطيعون الشيطان ويقابلون النعم بالمعاصي. وهذا معنى قوله فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. قصة هذه القرية كان يخفيها اليهود لأنها سبة عليهم وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم لهم بها وسؤالهم عنها مع أنه نبي أمي من معجزاته وأدلة نبوته لأنه ما علمها إلا عن طريق الوحي. وسنذكرها ملخصة موجزة ثم نذكرها مفصلة في الآيات التي شرحتها. وقد ألممنا بهذه القصة في تفسيرها في هذه الدروس في سورة البقرة في الكلام على قوله ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فآيات سورة الأعراف هنا بسط وشرح لقوله في البقرة ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. هذه القرية يزعم المفسرون أغلبهم وأكثرهم أنها قرية تسمى عيلة قريب من العقبة على ذلك الشاطئ بين الطور ومدين وأنها في زمن داود عليه السلام كان محرما عليهم الاصطياد في السبت. وكما تقدم في قوله لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم كان محرما عليهم صيد السمك يوم السبت وكان يشتد قرمهم إلى لحم السمك والقرم بفتحتين شهوة اللحم. وكان الله افتتنهم فتنة كان إذا كان يوم السبت جاءهم السمك على وجه البحر أفواجا أفواجا كالكباش البيض حتى يتمكن كل إنسان من أخذ ما شاء منه في أحسن حال وأسمنها. فإذا غربت شمس يوم السبت تمنع في البحر فلا يقدرون على شيء منه وهذا ابتلاء وامتحان لهم. فمكثوا من الزمن بهذا ما شاء الله ثم بعد ذلك اشتدت شهوتهم إلى اللحم فصاروا يحتالون على السمك يوم الجمعة مثلا فيحفرون فيجرون في الماء أخاديد يسيل فيها الماء فإذا انتهت حفروا حفرا عميقة فإذا جاء الحوت مع تلك الأخاديد المائية نزل في الحفر فلا يقدر على الرجوع
فأخذوه يوم السبت. وكان بعضهم فيما يقولون يجعل في ذنب الحوت خيطا ويدق وتيدا على الشاطئ ويمسك رأس الخيط فيه فيبقى الحوت في الماء ممسكا بالخيط. فإذا غربت شمس يوم السبت جاء وأخذه. فلما فعلوا هذه الحيل ولم يعادلهم العذاب كأنهم تجرأوا وتشجعوا وقالوا لعل حرمة صيد السمك رفعها الله لأنه لم يفعل بنا بأسا. فلم يزالوا يتدرجون في الحيل حتى صار بعضهم يصطاده على ماء ويملحونه ويبيعونه في الأسواق. وكانوا ثلاث طوائف: طائفة باشرت العدوان يوم السبت واصطياد السمك، وطائفة نهتهم عنه وقالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، وطائفة قالوا للذين نهتهم لم تعظون قوما إلا هم مهلكوهم أو معذبهم عذابا شديدا. وبين أن الذين اعتدوا في السبت عذبهم عذابا بئيسا وهو مسخهم قرادة. وقيل بعضهم خنازير كما يأتي تفصيله كما ذكره في قوله: فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وفي قوله: وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. والطائفة الذين نهت أنجاهم الله كما ذكره في قوله: أنجينا الذين ينهون عن السوء. وبقية الطائفة التي قالت لم تعظون قوما إلا هم مهلكهم. فبعض العلماء يقولهم مع الهالكين والمحققون يقولون هم ناجون لأنهم كرهوا ما هم عليه وخالفوهم وقالوا لقومهم لم تعظون قوما إلا هم مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. ويكروا عن إكرمة أنه كان يقول إن ابن عباس ما كان يدري هل نجوا أو هلكوا حتى أقنعه إكرمة بأنهم نجوا فكساه حله. ومن أظهر الأدلة في أنهم نجوا قوله تعالى: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة. فرتب بالفاء قوله قردة لخصوص الذين اعتدوا، وهؤلاء لم يعتدوا بل إنما لم يذكر عنهم أنهم نهوا. ولما كانوا يفعلون هذا وصاروا يصطادون السمك علنا ونهاهم قومهم قال لهم قومهم: والله لا نساكنكم لأننا نخاف أن ينالنا العذاب الذي سينزل عليكم. فيذكر المفسرون في قصتهم أنهم قسموا القرية ويزعمون أن الذين اصطادوا قربا من 70,000 وأن الذين نهوا قربا من 12,000. والله أعلم، فهي إسرائيليات لم يثبت فيها شيء. قالوا: فجعلوا بينهم حائطا وقسموا القرية بينهم نصفين لكل منهم مدخل ومخرج غير مدخل الثاني ومخرجه، فمكثوا على ذلك ما شاء الله. ثم لما كان ذات يوم فإذا قرية المعتدين لم يفتح بابها ولم يخرج منها أحد، فتسوروا عليهم الحائط فوجدوهم والعياذ بالله مسخوا قردة. فلما جاءوهم وفتحوا الباب فوجدوهم قردة. يذكر المفسرون أن الواحد من القردة يعرف نسيبه من الآدميين الذين لم يمسخوا فيجيئه ويتمسح به ويبكي، وأن الآدميين يقولون لهم: ألم ننهكم عن انتهاك حرمات الله، وأنهم يشيرون برؤوسهم أن نعم. هكذا، وسيأتي هذا مفصلا بحسب الآيات التي ذكره الله فيها من سورة الأعراف هذه. وهذا معنى قوله: واسألهم يا نبي الله، قرأه أكثر السبعة واسألهم، وخفف بعضهم بنقل الحركة: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر معناها مبنية على شاطئ على شاطئه بحضرته قريبا منه، وهي على ما يقوله أكثر المفسرون آية تسمى عيلة، خلافا لمن زعم أنها مدين، ومن زعم أنها قبرية، ومن زعم أنها تسمى معنا، ومن زعم أنها تسمى مقنا، فكل هذا إسرائيليات، ولكن أكثر الأخبار والروايات أنها أيلة كما ذكرنا. هذا معنى قوله سلهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت، اسألهم عنهم حين يعدون في السبت، يعدون معناه يجاوزون حدود الله وينتهكون أوامره باصطياد السمك يوم السبت إذ تأتيهم حين تأتيهم حيتانهم. الحيتان جمع حوت وياؤه مبدلة من واو، لأن أصل الحوت ثلاثي واوي العين، زيدت في جمعه الألف والنون وأبدلت الواو ياء لسكونها بعد كسرة، كما في الميزان من الوزن، والميعاد من الوعد، والميقات من الوقت. والحيتان ياؤه مبدلة من واو جمع حوت، تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم، السبت مصدر سبت اليهود سبتا إذا عظموا يوم السبت بالانقطاع للعبادة فيه وترك صيد السمك. وهذا معنى قوله تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا، شرعا جمع شارع، قال بعض العلماء تأتيهم مقبلة، تأتيهم الحيتان مقبلة ظاهرة على وجه الماء كأنها صفوف كثيرة حتى تستر وجه الماء من كثرتها، فالشرع على هذا بمعنى الظاهرة المقبلة على وجه الماء. والعرب تقول شرعت على فلان فوجدته يفعل كذا، معناه أقبلت عليه حتى قربت منه، قربت منه فوجدته يفعل كذا. ويوم لا يسبتون أي يوم لا يعظمون السبت، لأنه يوم آخر من أيام الأسبوع، لا تأتيهم فتنة لهم امتحانا، كذلك نبلوهم، كذلك البلاء العظيم، نبلوهم بما كانوا يفسقون. نبلوهم معناه نختبرهم بسبب كونهم فاسقين، فقد ابتلوا بالطمع ولم ينجحوا، وقد ابتلوا بالخوف ولم ينجحوا، لأن الابتلاء الذي يميز ذهب الرجال من سائفهم هو الطمع والخوف، فإن المحن الذي يظهر بها ذهب الرجال وإبرزهم إنما هي محن الخوف والطمع. وقد ابتلى الله أمة موسى بالخوف والطمع، وابتلى أمة محمد بالخوف والطمع، فنجح أمة محمد ولم تنجح أمة موسى، لأن الطمع الذي ابتلى الله به بني إسرائيل هو هذه القرية التي ذكرنا. وسيأتي أنهم اصطادوا السمك في السبت فمسخوا قردة، كما يأتي في قوله فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة، والعياذ بالله، لأنهم لم يصمدوا أمام الطمع ولم تقوى شكائمهم أمام الطمع، بل ذابوا وماعوا أمام طمع شهوة اللحم. وكذلك لما ابتلاهم بالخوف في جهاد الجبارين قال لهم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين، فجبنوا ولم يشجعوا. قال تعالى عنهم إن أنهم قالوا إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، وقد قالوا لنبيهم فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، فلم يثبتوا أمام عواصف الطمع ولم يثبتوا أمام عواصف الخوف، بخلاف هذه الأمة الكريمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فقد ابتلاهم بالطمع بنفس الصيد، وذلك في غزوة الحديبية في القعدة من عام 6 ابتلاهم الله وهم في سفر وشدة قرن، يعني شدة شهوة إلى اللحم، ابتلاهم بأن يسر لهم جميع أنواع الصيد وهم محرمون، كبير الصيد وصغيره من أنواع الوحوش والطير غير ذلك، فلم يمد رجل منهم يده إلى شيء من ذلك فنجحوا، ولم تزعزعهم عواصف الطمع، بل ثبتوا أمامه ثبوت الرجال. وهذا قد تقدم في قوله: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. فثبتوا ولم تزعزعهم عواصف الطمع، وكذلك ابتلاهم بالخوف. لما سافر النبي صلى الله عليه وسلم سفره في غزوة بدر الكبرى كما سيأتي تفاصيله في سورة الأنفال إن شاء الله تعالى، وقد خرج لأجل عير في ثلاثمائة رجل وثلاثة عشر رجلا يريدون عيرا ليأخذوها، فجاءهم جيش عرم نفر مسلح. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بالجيش وذكر أمرهم لقومه، وهو أمر مخيف لأنه جيش عظيم في عدده وعدده وهم قليلون، كما قال تعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. هم قليل عددهم وعددهم بالنسبة إلى عدوهم. فلما عرض ذلك عليهم قال له المقداد بن عمرو المعروف بالمقداد بن الأسود من بني بهراء من قبائل اليمن حليف قريش، قال له: والله لو سرت بنا إلى برك الغمات لجالدنا من دونه معك، ولو خدت بنا البحر لخدناه، ولا نقول لك كما قال قوم موسى لموسى. فلما أعاد الكلام قال له سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه: كأنك تعنينا معشر الأنصار. قال: نعم، لأن الأنصار اشترطوا عليه ليلة العقبة أنهم يحمونه مما يحمون منه أبناءهم ونساءهم في نفس المدينة، ولم يشترطوا له الخارج عن بلادهم. فكان صلى الله عليه وسلم يتخوف ألا يكونوا معه في الخارج عن ديارهم. فلما قال له سعد بن معاذ رضي الله عنه: كأنك تعنينا معشر الأنصار، قال له: نعم. قال كلامه المعروف المشهور في المغازي والتاريخ العظيم الدال على عظيم الثبات الذي يقول فيه: والله إنا لقوم صبور في الحرب صدق عند اللقاء، والله ما نكره أن تلقى بنا عدوك حتى ترى منا ما يقر عينك، والله لقد تخلف عنك بالمدينة أقوام لو علموا أنك تلقى كيدا ما تخلف عنك منهما أحد، ونحو هذا من الكلام. فثبتوا وصمدوا عند هذا الخوف العظيم، وثبتوا أمام هذا الطمع العظيم بخلاف الإسرائيليين كما بينا وكما جاء هنا في الأعراف من سقوطهم أمام الطمع، وكما قدمنا في سورة المائدة من سقوطهم أمام الخوف. هذا معنى قوله: إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. البلاء معناه الاختبار، ويقع بالخير والشر كما قال: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. ولم ينجحوا في هذا البلاء إلا الذين عصمهم الله جل وعلا، ونرجو الله جل وعلا ألا يزيغنا الطمع ولا الخوف عن طاعته تعالى. اللهم ثبتنا أمام كل زعازع ولا تهبنا عما يرضيك. اللهم لا تجعل الطمع سبب ضلالنا، ولا تجعل الخوف سبب ضلالنا، واهدنا ووفقنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم